السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. في هذا المجلس السادس من مجالس إدارة الأعمال من منظور شرعي مستخلص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم بالشريعة. أقول بالله تعالى التوفيق، سبق التنويه على أن الشخص إذا استأجر عاملا يكون قويا أمينا، ودلت أدلة كثيرة على هذا، كقول المرأة لأبيها في شأن موسى عليه السلام: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الصديق يوسف مبين مؤهلاته للعمل: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا تضمن القوة والأمانة. وكذلك قال عفريت من الجن مبين مؤهلاته، قال: أن أتيك به قبل أن يرتد إليك، قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. ولكن، وهذا الذي نتدارسه في ليلتنا هذه مع بعض المسائل الأخر، قل أن تتوافر القوة والأمانة في شخص واحد، كثيرا ما لا تتوافر القوة والأمانة. يعني إذا رمت تعيين موظفين عندي لا أكاد أجد شخصا قويا أمينا، قد أجد شخصا قويا لكن ليس بأمين، وقد أجد شخصا أمينا لكن ليس بالقوي. وينقل عن عمر، ولم أنظر في سنده، ينقل عن عمر رضي الله عنه: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف الثقة. جلد الفاجر وضعف الثقة أو ضعف الصالح. الفاجر أحيانا يكون جلدا قويا وينجز العمل لكنه فاجر، والثقة الصالح أحيانا ما يكون ضعيفا. فيصعب أن تجد شخصا قويا وفي ذات الوقت أمينا، وهذا المطلوب، وهذا المطلوب. فما العمل إذا وجدنا القوة ولم نجد الأمانة، أو إذا وجدنا الأمانة ولم نجد القوة؟ فهذا يجرنا إلى موضوع مسألة يقال لها مسألة الموازنات. نوازن بين الأشياء، نوازن بين الأشياء. وسبق التنويه على شيء منها، أنني إذا وردت علي المفاسد واخترت أخفها، وإذا تردت علي المصالح اخترت أعظمها. من هذا الباب، فإذا كانت هناك مسألة رشح لها شخصان فقط اللذان أتيا، إما قوي لكن ليس بدين، أو دين لكن ليس بقوي. في هذا الباب المقامات تختلف تبعا لنوع العمل المنوط بهذا الشخص. ولذلك أوردوا سؤالا على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأورده ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: ما العمل إذا ما كان هناك أميران، أمير قوي لكنه فاجر، وأمير صالح لكنه ضعيف، أقاتل تحت راية من؟ قال: تقاتل تحت راية الأمير القوي الفاجر. إذا لم يوجد الصالح، لماذا أقاتل تحت راية الأمير القوي وهو فاجر؟ قال: قوته عائدة على المسلمين وفجوره على نفسه، أما الصالح فصلاحه لنفسه وضعفه سيعود على المسلمين. فكان هذا المنقول عن أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، والذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية بين الراعي والرعي. هذا الكلام ينتقل إلى العمالة، ينتقل إلى العمالة. عندي مثلا كما أسلفت، أريد أن أستأجر عاملا على ماكينة، أو أستأجر سباكا، أو أستأجر واحد يبلط الأرض. أستأجر وعندي شخصان، شخص صالح لكن لا يجيد التبليط، هو مبلط صحيح لكن لا يجيد التبليط. فكما أسلفت، ممكن يجعل الميول يتجه إلى الصالة، فإذا وضعت ماء في الصالة وماء الغسيل ركد في الصالة فتحتاج إلى مجهود بعد ذلك كل مرة لإزالة هذا الماء، قد يؤثر على السجاد قد يؤثر، فهذا صالح لكنه غير مجيد للمهن، والآخر فاجر لكنه لا يجيده، والآخر فاجر لكنه يجيد المهنة. ففي هذه الحال أستأجر القوي المجيد للمهنة وأحذر من فجوره، أحذر من فجوره وأتابعه متابعة دقيقة، أو أوكل من يتابعه المتابعة الدقيقة. هذا كمثال. لكن أحيانا مثلا تكون الأمور تستدعي أو العمل نفسه يستدعي شخصا صالحا، يستدعي شخصا صالحا كأمين خزنة أو أمين مخزن، الفاجر يضرني غاية الضرر إذا كان أمينا للمخزن أو أمينا على خزنة، ممكن يسرقني كل يسرق كل مالي وانصرف. فإذا أتيت بشخص صالح وهو ضعيف لكن أقويه وأعززه بواحد قوي أفضل من أن آتي على الخزينة أو الخزنة أو المخزن بشخص فاجر ثاني يوم يسرقني ويسرق كل أموالي ويفشي كل أسراري. فالمقامات إذن تختلف في الاختيارات تبعا للعمل نفسه، ماهية العمل، وتبعا للأشخاص أنفسهم. ومن الموازنات التي ينبغي أن يتسم بها المدير النظر إلى أخلاقيات من معه أحيانا. فيذكر العلماء في هذا الصدد أمر خالد بن الوليد، أمر أبي بكر الصديق وهو متسم باللين رضي الله عنه، أبو بكر لين رضي الله عنه، لكن طبعا إذا جاءت مواقف يستدعي فيها الصرامة كان أشد الناس صرامة. ولذا كان أبو بكر رأيه أسد من رأي عمر، مع أن عمر شديد معروف بالشدة، معروف بالشدة في العكس، لكن في حروب الردة لما ارتد الناس اتبع أبو بكر النص، فلما منع المرتدون الزكاة وقسم من المرتدين ارتد عن دينه من الأصل، وقسم منهم منع الزكاة وقال الزكاة واجبة صحيح لكن لا يلزم يعطوها للإمام، وقسم قال كنا نعطيها لرسول الله ومات الرسول فلا زكاة، كانوا أقساما. فعزم أبو بكر على قتالهم جميعا، عزم أبو بكر على قتالهم جميعا، ومعه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، معه النصوص عن رسول الله أو معه ما فهمه من النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لأبي بكر يا أبا بكر كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال أبو بكر إن الزكاة من حق الإسلام، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه. لقد ثم عزم على القتال. فعمر كان يستنكر كيف يقاتل، والحمد لله الذي سد لأبا بكر رضي الله عنه في هذا الموقف الذي يحتاج إلى حزم وصرامة شديدتين جدا، وإلا كان الإسلام كان ضاع. فأبو بكر كان متخذا معه أميرا قويا، أميرا على الحروب، اتخذ معه أبو بكر لين في مسائل، لكن اتخذ معه أيضا أميرا قويا شديدا في الحروب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد أمير في الحروب، أمير على الغزوات، وإن كانت تصدر منه هفوات كثيرة أحيانا، أحيانا هو فيها متأول، وأحيانا يفعل أفعالا حتى فعل بعض الأفعال تبرأ منها الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قتل قوما وقالوا صبأنا صبأنا وأخطأ في ذلك، ورفع النبي يديه قيلا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ومع ذلك ما عزله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل موصوف دوما بأنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. فأبو بكر بعد الله سبحانه وتعالى اتخذ أميرا قويا في الحروب، قويا في الحروب، وإن كان ليس كعلي رضي الله عنه في الصلاح، ليس كعمر في الصلاح، ليس كغيره، لكن أميرا في الحروب ماهر في حروبه، ونصره الله في كل موقعة حارب فيها. فاتخذ أبو بكر خالد بن الوليد أميرا على الجيوش، وتصدى للمرتدين في حروب اليمامة، وأنزل الله على يديه بأسا بالمشركين ونصره الله، فكان لين أبي بكر مع شدة خالد بن الوليد سببا في استقرار الأمور. جاء عمر رضي الله عنه شديدا، عمر بجبلته، عمر شديد رضي الله تعالى عنه، وقد قالت النسوة ذلك أمام الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عمر على أزواج رسول الله أو على رسول الله ووجد النسوة مرتفعة أصواتهن، فلما استأذن عمر دخلنا مسرعات، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: عجبت من هؤلاء النسوة اللواتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا بالحجاب، ابتدرنا الحجاب يعني استطرنا بالحجاب. فقال عمر: وفيهن ابنته حفصة وغيره يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله، رسول لين وأنت رجل شديد. فالشاهد أن عمر جاء شديدا ومعه، وكما يقول ابن عباس، وقد أفتى ابن عباس في مسائل بعد موت عمر لم يفتي بها في زمان عمر، فلما عوتب في بعض المرات قال: كان مهابا فهبته، كان مهابا، فعمر كانت عليه هيبة، فلكن شدة خالد مع شدة عمر لن تستقيم الأمور بالشدتين مع بعضهما، فعزل عمر خالدا من إمرة الجيوش، وكان هذا سببا في الاستنكار على عمر، لكن أمر مكانه شخصا لينا أيضا ومهرا في الحروب، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فاجتمع لين أبي بكر مع شدة خالد، وشدة عمر مع لين أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. فهذا تستقيم الأمور، لأن المسألة أحيانا تحتاج إلى شدة وأحيانا تحتاج إلى لين. وهكذا في العامل الذي يعين عندك أو المدير الذي يعين عندك، يعني وازن بين الأمور، وازن، ولا مانع أن تجعل المدير شديدا أحيانا والمساعد المدير فيه لين، يعرف يتفاهم مع الناس، فتكون لك نظرة ثاقبة يا مدير في الاختيارات، في الاختيارات. نقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في صلح الحديبية فكر في المحاور الذي، في المحاور الذي يذهب لمحاورة المشركين، كان هناك اتجاه لإرسال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان هناك اتجاه لإرسال علي بن أبي طالب للمشركين يتفاوض مع المشركين لأنه من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يوقرون أن يكون الرجل من أهل بيت الأمير حتى يكون كلامه أبلغ. ولذلك في قصة براءة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يؤذن في الناس ببراءة، براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أرسل أبا بكر، وبعدها بسرعة أرسل في إسره علي، أن علي هو الذي يبلغه عن رسول الله، ليس أبو بكر، مع صلاح من؟ مع صلاح أبي بكر. فأرسل عليا يؤذن في الناس ببراءة. حزن أبو بكر في نفسه فذهب إلى الرسول: هل نزل في شيء يا رسول الله؟ قال: لما نزل فيك إلا الخير، ولكني أحببت أن أبلغها أنا أو أحد من أهل بيتي. فأرسل عليا يؤذن في الناس ببراءة. جاءت المسألة على غير ذلك في صلح الحديبية، كان هناك من يقول أن الرسول سيرسل عليا إلى أهل مكة، لكن أهل مكة يقرون البغضاء لعلي، أهل الشرك يكرهون عليا لأنه قتل رؤساءهم، هو وعمه حمزة قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وبرزوا مبارزة شديدة يوم بدر، فكان في نفوسهم شيء على علي، فالتفاهم للصلح لن يصلح هذا الوجه عندهم، علي مع أنه فاضل وله من المناقب ما فيه، لكن كانوا لينين مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسل النبي عثمان بن عفان كمفاوض عن رسول الله، فعلى الأمير أن يكون فطنا يختار من يرسل للمناقشات، كما كان علي رضي الله عنه موفقا لما أرسل ابن عباس الخوارج، أرسل علي ابن عباس الخوارج ولقنه الحجة التي لا تخفى عليكم، سيسألونك لماذا لم أسبي النساء يوم الجمل، سيسألونك لماذا محى نفسه من أمير المؤمنين، سيسألونك لماذا حكم الرجال في كتاب الله. فأرسل علي ابن عباس وكان موفقا، ومن ثم ومن ثم رجع بسبب مقولات ابن عباس الفقيه العالم من الخوارج، قيل ما يقارب 40,000 شخص من الخوارج تحولوا سيوفا مع علي بعد أن كانوا سيوفا عليه رضي الله عنه. فالمدير يكون فطنا في الاختيار، قد تحتاج الدولة إليك مثلا في دولتك أنت، واحد سياسي يعرف يناقش الدولة، ممكن ترسل واحد غشيم يناقش المسؤولين ويتكبر ويتعالى فترجع وقد صوروا نصف أموالك. بسبب ماذا؟ بسبب سوء الاختيار منك، وسوء اختيار المناور الذي يناور عنك أو يحاور عنك أو يدخل مع الناس بأساليب طيبة. فمسألة الموازنات مطلوبة، شديد يحتاج إلى لين بجواره، لين يحتاج إلى شديد بجواره، واحد في النهاية متوسط قد يجمع بين اللين والشدة في آن واحد. فإذا إذا جئت تختار أعمالا يا مدير، لاحظ هذه المسألة. نعم نناشد أن نختار القوي الأمين، لكن حيث لا قوي أمين إلا القليل جدا، يصعب عليك أن تختار قويا أمينا، فاختار واحد سدد وقارب، سدد وقارب. ممكن تختار بدل الواحد اثنين، واحد ومساعده، فتختار بدلا من الواحد اثنين، كل واحد يتمم الخلل الذي في الآخر. أيضا فيما يتعلق بالنواحي المالية التي تعني أي مدير، تعني أي مدير، النواحي المالية لابد أن تدرس دراسة جيدة أيضا، وإلا ضاعت منك الإمارة. سواء كنت رب أسرة تدرس وضعك المالي جيدا، أنت تقود أسرة ومدير الأسرة، ربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. فأنت كرب أسرة مدير أسرة تكون أيضا دارس وضعك دراسة جيدة، دراسة متزنة. كم مرتبك مثلا؟ 5,000. لا تسلم 5,000 للزوجة التي هي طائشة مثلا، تذهب تشتري ب2000 جنيه نعل، لأن صاحبتها جاءتها بنعل أحمر وشنطة حمراء وفستان أحمر، وتشتري بالثاني ب1000 مكياج، راحت عليك الأمور. وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. فإذا كنت رب للبيت فكن مسددا، كيف تنفق، كيف ترشد الإنفاق. إذا استتنت ديونا وأنت من أصحاب المناصب تعرف كيف تسدد الديون، ليست الإشكالية أن أنا أنظر من يقرضني، أنا أنظر من يقرضني وبعدين كيف أسدد الدين ولو درهم. الدين صعب، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فأنا إذا أردت الاستدانة على سبيل المثال لتنمية المصنع أعرف كيف أسدد، كيف لا أستدين فقط أنني جاءت لي فلوس كثير وبعدها كيف أسدد. ولا تستدين بالربا، فإن الربا يؤذن بزوال الدول كلها، يؤذن بزوال الدول كاملة، ويؤذن بخراب بيتك، يؤذن بخراب بيتك، ويؤذن بزوال الدول، ويؤذن بزوال الجماعات وبدمار المصانع. لأن من الذي يحاربك؟ الله. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلسنا بسعداء بالقروض التي تقترض، إنما قبل أن أقترض أعرف كيف أسدد. مرتب لنفسي، أنا سأقترض 1000 مثلا من أجل شراء ثلاجة لبيتي، أعرف مرتبي كم في الشهر، وممكن أقتطع من هذا المرتب كم 100 جنيه كل شهر أسد على 10 أشهر. لكن لا أقترض بالربا ولا أعرف كيف أسدد، فهذا مؤذن بالخراب والدمار الذي يحل بالأسر وبالشركات وبالمصانع وبالدول وبالأفراد وبالجماعات. فاحذر من الاستدانات، احذر من الاستدانات. عليك أن تدرك تمام الإدراك النواحي المالية لك ولشركتك ولأسرتك ولدولتك ولوزارتك ولمدرستك. إذا اقترضت تعرف كيف تسدد، يكون عندك بعد نظر في كيفيات السداد وجدولة الديون التي ستحل بك، ستحل بك. أيضا وقديما قالوا على قدر لحافك مد رجليك، لا يلزمني أن أمدد رجلي واللحاف قصير، رجلي ستنكشف وتصاب بالبرد. وأحسن منه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. عليك أيها المدير أن توثق العقود المالية، توثق بيئة الناس، اكتب ما يضمن لك الحق، اكتب كتابة موثقة توثيقا تاما ما يضمن لك حقك، أن الناس ليسوا كلهم بطيبين، الناس خلقهم الله سبحانه وتعالى أطوارا، منهم الصالحون منهم دون ذلك، حتى كما قالت الجن عن نفسها وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، والله قال وقد خلقكم أطوارا، فالناس منهم الأمين ومنهم الخائن، فإذا لم يكن الخائن لم تكن الخائنك قوة تردعه سيأكل أموالك، فوثق الديون توثيقا قويا، سواء أنت المستدين أو أنت الدائن، إذا كنت ستبيع للناس سلعا بيع وفق الشريعة، وإذا كنت ستشتري وثق كل هذا توثيقا جيدا، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وكل أنواع التوثيق وردت في الإسلام بدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام قصة آدم عليه السلام وأن ربنا مسح ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها ثم نثرهم بين يديه فرأى إنسانا من أضوائهم أو إنسانا أضوائهم، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 40 أو 60 سنة. قال وهبت من عمري 60 أو 40. فلما جاء ملك الموت لقبض آدم عليه السلام قال بقي من عمري زمن، قال ألم تهبه لابنك داود؟ قال ما وهبته شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. فهذا مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. صور التوثيق موجودة أصولها في كتاب الله، فإذا بعت لناس أو اشتريت من ناس وثق، لأن الإنكار وارد على بني آدم والناس منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، فوثق العقود ووثق، وأنت تبيع لشخص بالآجل اعرف كيف تسترد فلوسك، تعلم كيف أسترجع أموالي، هب أن هذا الرجل خائن، هب أنه أكل أموالي، ما السبل التي تضمن لي رجوع حقي؟ فلا يكن همك أن تبيع إذا كنت منتج أو تشتري إذا كنت انظر كيف تحافظ على مالك. بل الله قال في شأن القائمين على الأيتام هم يعتبروا مديرين للأيتام أيضا، فإذا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وأنت تعطي اليتيم فلوسه إذا بلغ وأنست منه الرشد خذ يا أخي فلوسك هذه أنا كنت قائم عليها أشهد عليه، لأن الولد يقول أنت ضحكت علي، أنت ضحكت علي ما أعطيتني الفلوس، لا أشهد عليهم توثيقا للحقوق. إذا ترقيت إلى منصب، ترقيت إلى منصب أعلى من منصبك وأنت لست له بكفء اعتذر، لا تقبل، لأنك تجني على نفسك وتجني على من هم بين يديك. وبالأمس القريب نقرأ قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسعد كما هو معلوم رجل كريم، سعد بن عبادة هذا من أكرم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان كريما جدا، ولهم سقيفة تقال لها سقيفة بني ساعدة، يعني مكان في الطريق العام، وسعد بن عبادة يأمر بأن تذبح فيه الذبائح، وكل مار في الطريق ينزل عنده يأكل، اسمها سقيفة بني ساعدة التي كان عندها البيعة. هذا سعد بن عبادة كان رضي الله عنه كان كريما جدا، وابنه قيس بن سعد أيضا كان كريما، معروفون بالكرم، معروفون أسرة معروفة بالكرم. سعد بن عبادة ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة جيش لغزوة من الغزوات، فوصاه وصية، والنبي يعرف ماذا يقول، يا سعد في باب الغلول، يعني تأخذ شيئا من الغنيمة لم يقسم. فقال الرسول عليه السلام لا يأتين، في حديث آخر، أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته، فيقول وهو يحمل بعير على رقبته له رغاء، يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، ولا يأتي أحدكم ببقرة لها خوار يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا يأتين أحدكم على رقبتي بشاة تيعر فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. فالأخذ من الغنيمة شيئا من أكبر الكبائر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم من غزوة من مغازيه رجل على رحل النبي، قال له كركرة خادم يخدم رسول الله وفي حضر الغزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجع من الغزوة، في طريق الرجوع جاءه سهم غاب لا يعرف من رماه فقتل، قتل هذا الرجل. فلما قتل هذا الرجل قال الصحابة هنيئا له، هنيئا له الشهادة في سبيل الله. فقال النبي كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل عليه الآن نارا. فقام رجل وقال يا رسول الله ولو كان قضيبا من أراك عد سواك، قال ولو كان قضيبا من أراك. فكل واحد جاب الأشياء التي أخذها وردها إلى الرسول. الشاهد أن الرسول يوصي سعد بن عبادة يقول يا سعد، يعني أمره قال يا سعد إياك أن تجيء يوم القيامة تحمل شاة على رقبتك أو بقرة على رقبتك أو ناقة على رقبتك وتقول يا رسول الله أغثني. قال إذن يا رسول الله لا أحمله ولا أجيء به، أنا رافض للإمارة من أصلها، أنا لا أتحمل أن أحمل شيء على رقبتي فلن أجيء به ولن أحمله على رقبتي. فأعفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يمنع أبدا إذا لم تكن قادرا على الإدارة أن تعتذر عن الإدارة، أنا لا أتحمل الإدارة، لا أتحمل هذا المنصب، أعفوني من هذا المنصب، أنا لست بقوي ولست بقادر على هذا المنصب. لا تفرح أن سيارة تكون أمامك وسيارة خلفك والناس يشيرون إليك بالبنان، الدنيا تخرب وأنت المتحمل. ونعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن معاني الحديث المرضعة اللي بترضع محمودة، والبنت والولد يشكرانها تعطيهم الثدي وترضع، لكن الفاطمة التي تفطم الأطفال كل يصرخ منها ويصيح ويبكي. فالدنيا يوم في الدنيا إذا كنت أميرا تأكل وتشرب وتطعم، يوم القيامة يأتي هنا الفطام عن الخيرات عياذا بالله من هذا السوء والمكروه. فشهيدي اعتذر إذا لم تكن قادرا على الإدارة، وذلك أنفع لك وأنجح لك عند الله سبحانه وتعالى. لكن ثمة أمور أحيانا النفس تستشرف لها للخير. أرجع قائلا، أعود قائلا، اختيار الشخص المناسب المكان المناسب مطلب وإن كان أدنى من غيره. يوم خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الراية سأعطيها غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. طفق الناس ويتكلم طول الليل يتكلمون، من هذا الذي سيأخذ الراية، من هذا الذي سيأخذ الراية. عمر يقول يا رب أخذ الراية، لأن الراية المنقبة فيها ماذا؟ رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فطفق الناس يدوكون فيها، عمر خير، أبو بكر خير، عثمان خير، علي خير، أبو بيدة بن الجراح أخيار، كلهم خيار، وبعضهم أفضل من بعض، فالشيخان أفضل من غيرهما. فالرسول عليه السلام قال في الصباح أين علي بن أبي طالب؟ قالوا أرمد يشتكي عينيه يا رسول الله. قال أتوني به. فجيء به وهو أرمد مصاب بالرمد، فبزق النبي في عينيه فعادت أحسن ما كانت، فأعطاه الراية ووصاه بالوصايا ففتح الله على يديه. عمر يقول والله ما استشرفت نفسي للإمرة إلا في هذا اليوم. فالشاهد أن الرسول رأى الأنسب لهذا المقام فأرسله، كما قال العلماء أرسل الرسول أسامة بن زيد إلى مؤتة لكي يضع في الاعتبار الانتصار لأبيه الذي قتل، فيكون أدعى لقتال من قاتلهم رضي الله عنه. قالوا أيضا ولى الرسول عمرو بن العاص غزوة ذات السلاسل، غزوة ذات السلاسل لقرابات أو أشياء كانت بينه وبين الناس فيستسلمون بسرعة لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فهذه المسائل لابد أن ينظر إليها على الأمير، أو في أن يتسم بالعدل، يتسم بالعدل وأن يقضي بالعدل، فإن هذا أولا يقربه من الله سبحانه وتعالى فيكون سببا في حفظه، ثم محبة الناس له بسبب العدل، بسبب العدل. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل عليه الصلاة والسلام، وهو من علمنا العدل، وأثر ذلك على أصحابه بدا، وكان من أصحابه الذين اشتهروا بالعدل عمر رضي الله تعالى عنه. فكان عمر رضي الله عنه من أهل العدل، والحدود تقام على الصغير والكبير، ويقيم أمر الله سبحانه وتعالى على الصغير والكبير حتى ولو كانوا من أبنائه، حتى ولو كانوا من أبنائه. لا أخفى عليكم ما حدث لابنه في مصر لما شرب ابنه خمرا، شرب ابن عمر بن الخطاب خمرا، هو رجل اسمه أبو سروعة في إمرة عمرو بن العاص، ما اكتشفهما أحد، ولكن النفس اللوامة راجعتهما، فقال ابن عمر لأبي سروعة، هو ليس عبد الله بن عمر، قيل عبيد الله وقيل عاصم، هو عبيد الله في الغالب، يا أبا سروعة قم بنا للأمير طهرنا، أصبنا لوثا وسخا، سنلقى الله يوم القيامة وعلينا ونحن شربت خمر، قم بنا إلى الأمير طهرنا. ما اكتشف ولا جاءت حملة من المباحث اكتشفتهما، ولكن النفس اللوامة لامتهم. فذا قال هيا، انطلق إلى عمرو بن العاص، قال يا عمرو يا أيها الأمير، أصبنا حدا فأقمه علينا، يعني شربنا خمرا فأقم علينا الحد، يعني حتى ألقى الله طاهرا. فجلدهما عمرو بن العاص، جلدهما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ولكنه قصر في أمرين، كان يجلد شربة الخمر جهرا حتى يكون زاجرا لغيرهما، وكان يحلق رأس من شرب الخمر، لكن الحد أقيم. فبلغت الواقعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يعني ابن الرئيس انجلد، ابن أمير المؤمنين في العالم كله يجلد، الناس تتوقع كده أنه سيعاتب عمر بن العاص، فاستدعى عمر بن العاص من مصر إلى المدينة. تخيل كم يوم يأتي في الطريق عمر بن العاص من مصر للمدينة، على الجمل أو على الناقة أو على الفرسان، وصل إلى المدينة، قال تعالى وأتي بابني معك وأتي بأبي سروعة معك. فجاء بهما، فلما دخل عليه قال يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس، وتجلد ابني سرا يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ابني يا عمرو بن العاص. ثم أمر بإعادة الحد عليهما مع حلق الشعور وأمام الناس رضي الله تعالى عنه. ما لبث الولد إلا 80 يوما فمات الولد. قال بعض الناس إنه مات بسبب الحدث، وقال آخرون إنه مات قدرا، فظن الناس أنه مات بسبب الجلد. شهيدي في هذا الباب أنه كان عادلا حاسما حتى مع ابنه، وفي الماليات أيضا كان عبد الله بن عمر في الكوفة، ذهب للكوفة يتاجر ويبيع ويشتري، وأبو عمر في المدينة، وكان أبو موسى أميرا لعمر على الكوفة. فقال أبو موسى يا عبد الله بن عمر، عندنا أموال زكاة، خذها وصلها لأبيك، وأنصحك تاجر بها، خذ بها بضاعة وصلها إلى المدينة، بيع البضاعة وستربح، وأعطي رأس المال لمن؟ لأبيك. فأخذ ابن عمر في المبالغ طائلة، مبالغ طائلة يوصلها إلى عمر، اشترى بها بضاعة من الطريق، وجاء بها في المدينة، وفورا سدد الأموال لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي، قال يا أبي هذه الأموال أرسلها أبو موسى. فسكت عمر، أخذ الأموال، وبعد رأى على ابنه أثر الرياش، تريش لبس لبس كويس ونظف نفسه وعطر طيب، رأى على ابنه أثر الرياش، قال ما هذا يا ولدي؟ لأن أتيت بهذا؟ فحكى له القصة، قل لا، لابد أن ترد إلينا كل الربح، ترد إلى بيت مال المسلمين، ليست أموالك ولا أموال أبيك، ترد إلينا كل الربح. قال يا أبت أنا تاجر، إذا كنت خسرت أنت ملزم، أنت لك حقك، لابد أن ترد الربح كله. فعبد الله بن عمر قال إذن نتحاكم، الولد يتحاكم مع أبيه عند من؟ عند مجلس شورى عمر. فكل طرح وجهة نظره، عمر طرح وجهة النظر، وابنه طرح وجهة النظر، ف فقضى مجلس الشورى أن ابن عمر مستثمر للمال، المال له نصف الربح، وأنت يا ابن عمر يا من تجرت لك نصف الربح. فرضي عمر وابنه بهذا القضاء، وأخذ من ابنه نصف الربح الذي كان قد أخذه. فالعدل مثل هذا العدل بين القريب والبعيد يطمئن منهم تحت يديك، لست بجائر، لست بظالم، لست بجائر، لست بظالم. عندنا في هذا الصدد المغيرة بن شعبة من أمراء الأجناد، يعني عمر المغيرة بن شعبة من أمراء الأجناد، أمراء الأجناد الذين ولاهم عمر على البلاد في زمانه. عمر كان ولا معاوية على الشام، وولى عمرو بن العاص على المدينة، ولا المغيرة بن شعبة على بعض أجزاء العراق. أمراء الأجناد معروفون، أبو موسى الأشعري على الكوفة، ولا أمراء الأجناد. فجاء قوم وقالوا المغيرة بن شعبة زنى، المغيرة بن شعبة زنى، وانتشرت المقولة. ما العمل؟ ائتوا بالمغيرة بن شعبة. أين الشهود الأربعة الذين يشهدون أن المغيرة بن شعبة زنى؟ تخيل أمير دولة، أمير ما عفوا جزء كبير من العراق، تعال المغيرة بن شعبة، يقف المغيرة بن شعبة وجاء بالشهود الأربعة. ثلاثة من الشهود الأربعة قالوا رأيناه يزني رأي العين. بقي الرابع، الرابع كان هو زياد بن أبيه الذي لقب بعد ذلك بزياد بن أبي سفيان، والذي استلحقه معاوية بعد ذلك. زياد بن أبيه أخوه أبو بكر أحد الشهود، وهو كان معهم، لكن هو الرابع سيدلي بالشهادة. فعمر يدعو اللهم بين، والمجلس مليء بالناس. علي بن أبي طالب جالس، عمر كان مستبقيه بالمدينة بجواره ليقضي الأقضية بينه ويساعده في الإدارات، إدارات الدولة، لأن علي أعلم الناس بالقضاء، أو من أعلم الناس بالقضاء في زمانه. كل جالس يشهد الموضوع. فقام الثلاثة وشهدوا بالله أنهم رأوا المغيرة بن شعبة يزني. أما الآخر زياد بن أبي فقال أما الزنا فلا، ولكني رأيت منظرا بشعا. فأقام عمر الحد على الثلاثة، وهم صحابة فضلاء، كانوا فضلاء صحابة شهدوا بذلك. والمغيرة بن شعبة رفع عنه الحد وهو أمير. وقال أبو بكر لما جلد أشهد بالله أنه زنى. فأراد عمر أن يجلده الجلد مرة ثانية بناء على القذف. قال علي لو جلدته إذن أقم الحد الرجم على صاحبك، يعني إذا اعتبرت شهادة رابعة يكون واحد رابع شاهد، فستقيم الحد على صاحبك. فتركه عمر رضي الله عنه. فتح عمر لهم باب الاستتابة، لأن الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فرجع اثنان منهم عن التهمة التي قذف بها المغيرة بن شعبة، وقبلت شهادتهما في الناس. أما أبو بكر فقال أنا مخاصم وسألقى ربي غدا، وأبى أن يرجع عن كلامه. وكان من يستدعيه للشهادة يقول له اشهد غيري، أنا ممن لا تقبل شهادتهم. الشاهد من هذا الباب أن عمر أوقف أميره وأتى بالشهود، وإذا كان الشهود شهدوا عليه بقصة كان رجمه عمر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن العدل سيما يتصف بها مدير أي عمل، ولا لو جامل أبنائه، جامل أخوانه، خربت عليه إداراته. على مدير العمل أن يتحلى بالصبر، أن يتحلى بالصبر، لأن أي مسؤول عن عمل لا بد أن يتكلم فيه الناس. افترض أنك مدير أو صاحب شركة وأخذت العمال اللازمين، جاء واحد يقول عندي ابني متخرج من كلية التجارة وماهر وعينه لي في الشركة. طيب الشركة استوفت، إذا قلت له الشركة استوفت ولن أعين ابنك، خرج من عند ابني كذا وحرامي وجمع الفلوس من الحرام، ولن تسلم أبدا من ألسنة الناس. كل يوم يأتيك ناس يريدون وظيفة وظيفة، العمل سيختل ولست في حاجة إليهم، لكن إما أن تعطيه وإما أن يشرح عرضك، فلا بد أن تتسم بذلك. كانوا يأتون يسألون الرسول، كل واحد يأتي يسأل مال يعطيه مبلغ يقول هذا لا يكفي، أعطني يا محمد لا تعطيني مالك ولا مال أبيك، أعطني، ويمسك الرسول من رقبته أعطني يا ابن عبد المطلب لا تعطيني من ملك ولا من ملأ أبيك. فيقول النبي رحم الله موسى: لقد أذي بأكثر من هذا فصبر. فعليه أن يتسم بالصبر، يتسم بالصبر، وإن كان أحيانا للشخص حجة. أيضا لما استدان النبي صلى الله عليه وسلم من رجل مالا وجاء يطالبه وكان الرسول معسرا، الرجل قال: يا ابن عبد المطلب أعطيني، أنت أولاد عبد المطلب قوم المطل، أنت معروفين يا أولاد عبد المطلب تأكل أموال الناس وتماطلون في السداد. يقول هذا لمن؟ للرسول عليه السلام. عمر يقول: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. يقول النبي معلما لنا: دعه فإن لصاحب الحق مقالا، دعه فإن لصاحب الحق مقالا، صاحب الحق له أن يتكلم. فيعلمنا النبي مع قسوة الرجل وغلظته وفظاظته على سيد ولد آدم رسول الله محمد، ولكن الرسول يقول: دعه فإن لصاحب الحق مقالا، لأن لصاحب الحق. فعلى الإمام أن يتسم والمدير يتسم بالصبر. الله قال في شأن النبي: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أنت تقسم الصدقات وواحد جالس، أنت ما أعطيته يتكلم، أعطيته قليلا يتكلم، أعطيته كثيرا قد تضر بدينك، يعني هو لا يستحق إلا 10 مثلا، إذا أنت أعطيته 10 يقول لك لا 20، أنت كلت علي حق. لابد أن تجد من يطعنون فيك. إذا كان رسول الله قال الناس هذا في شأنه: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني منهم من يقول هذا محمد يأخذ الصدقات والزكوات له ولأبنائه ولأسرته ولأصحابه ويتركنا. لازم تجد هكذا، لازم تجد. عمر المشهور بالعدل يأتي عيينة بن حصن الفزاري يقول له: يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، أنت لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. ما معنى لا تعطينا الجزل؟ ما تعطينا الفتاة المتبقي منك ومن أولادك يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فلا بد أن يتسم الشخص بالصبر وبالإعراض عن الجاهلين، لأنك تسمع كثيرا لأي مدير، أي مدير واحد يجي متأخر، إذا كتبت أنه تأخر ساعة يخصم من الراتب، يمشي يسب فيك ويشتم فيك، ما يقدرش الظروف ولا يقدر. لابد أن تجد من يطعنون فيك. فلا بد أن تتسم بالحكمة والصرامة والعدل واللين في الخطاب أيضا. افترض أنك رأيت أن هذا لا يستحق العطاء وقررت أن تحرمه من العطاء، كلمهم كلام طيب: إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أحيانا يا مدير، وحتى يبارك لك في العمل، أحيانا نحن نستلزم القوة والأمانة في الأعمال، ولكن لا يمنع إذا كان المقام يسمح أنك تعين واحد ضعيف لإعالة أسرته والستر عليه. في ناس أعفة صبر، أعفة صبر، مثل رجل مثلا كسيح مكسر أو لا يفقه في الشغل، أنا إذا وضعت نسبة عندي في العمل 2 أو 3 من هؤلاء، وأنا أعرف أنني لن أتحصل على نفع منهم إلا حديث رسول الله: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، إلا حديث رسول الله: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. فأتيت ب2 أو 3 لعلي أرزق بهم، لعلي أرزق بسببهم. هم يكفلون أسر لكن حمقى لا يستطيعون العمل، أو عقولهم ضعيفة لا يستطيعون العمل، فأنا أتيت بهم احتسابا لوجه الله وصيانة لماء وجوههم، أقعدتهم في مقعد طيب يتناسب معهم، اجلس ولو حارس ولو جالس على الباب زيادة عن الحرس المطلوبين أو أي شيء من باب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وكان النبي أحيانا يقول: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم، يعني ائتوني بالضعفاء الذين عندكم. قيل حتى يتوسل إلى الله ويقول: يا رب أنا أكفل هؤلاء الضعفاء، يا رب أنا أكفل امرأة يتيمة، امرأة أرملة، يا رب أنا أكفل أيتاما، يتوسل إلى الله بفعله مع هؤلاء. فهذا باب طيب. أيضا الناس لا ينظرون إلى هذا من منظور دنيوي، منظور دنيوي لازم يستفيد من العمل ولا طرده، لا، ليس هناك بعض الاستثناءات، بعض الاستثناءات تحصل حتى يبارك أيضا لك في العمل. فنحن نعرف أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأنه قال: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك وإن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أحيانا أنت تريد قسمة على اثنين متكافئين في شيء منصب مثلا، اثنان يتنافسان عليه وكلهما له كفء، وكلهما له كفء، فماذا أصنع مع الأكفاء هؤلاء؟ كلاهما كفء وكلاهما على نفس الدرجة ونفس الراتب ونفس التعيين. لا مانع أن أستعمل قرعة في المشكلات بينهم، أستعمل قرعة وأمام أعينهم، يا جماعة تعالوا كلاكما كفء وكلاكما الحمد لله له منزلة عندي طيبة، وأنتم خدمتموني في الماء في 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 العمل، ولكن المقام لا يتحمل إلا واحد فقط، واحد فقط، ماذا نصنع؟ أشير عليه ماذا أصنع؟ قل لهم كده بصراحة، المقام هذا المنصب لا يحتاج إلا واحد فقط، وكلاكما على نفس الدرجة، وأنا أحبكما معا وخدمتماني وإلى آخره، لكن المنصب لا يتحمل إلا واحد. قال بعض العلماء لا مانع من أن تقرع بينهما، تقرع بينهما وترشح الذي جاءت عليه القرعة، والقرعة في المشكلات لها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فساهم فكان من المدحضين. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استاموا على سفينة. فالقرعة في المشكلات أحيانا يستعملها المدير في إدارته للتفضيل بين العمال في الاختيارات، فهذا له وجه أيضا طيب، وأورد أثرا وأحتاج إلى مراجعة سنده، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما تزاحم الناس في القادسية بعد أن نصره الله في القادسية، من يؤذن؟ من يؤذن في المساجد في القادسية؟ فنظر سعد، أصواتهم كلها طيبة، أصواتهم كلها طيبة، فأقرع بينهم واختار منهم من يصلح للأذان، تأتي القرعة. استدل بحديث الرسول لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. وفي الرواية الأخرى لكانت بينهم قرعة، فأجرى القرعة والذي جاءت عليه القرعة اختاره سعد لكي يكون مؤذنا. فلا بأس أن يستعمل المدير القرعة في المشكلات عند الاحتياج إليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن وقع سهمها وقع بها معه سفر بها معه. هذه أيها الإخوة بعض الملاحظات التي ينبغي أن تكون في إدارات الأعمال، كما سمعتم مستقاها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أفعال بعض الصحابة والتابعين الصالحين رحمهم الله تعالى، لخصناها في هذه الليلة في أبواب الموازنات والاختيارات، لخصناها في عدل المدير، ينبغي أن يتواضع المدير أيضا في الموازنات تواضعا لا يخل بسلامة العمل. أتواضع مع العمال، أكل معهم، أشرب معهم إن احتاج الأمر إلى ذلك، أصلي معهم في الجماعة، ما يروني كل صلاة أصلي معهم، إن كنت أحفظهم القرآن تقدمت قدموني، وإن كنت لست بأحفظهم قدمت غيري وقفت معهم في الصفوف. هذا يجعلهم يحبونك. مديرنا كل يوم يصلي معنا، تصافح هذا وتصافح ذلك، تتفقد أحوال هذا وذاك، فإن له أثر مما هذا من امتاز به ديننا، أننا جميعا نقف صفا واحدا، أنا ومديري ورئيسي ورئيس رئيسي وكلنا نقف صفا واحدا، والسبق لمن جاء في الصف الأول، السبق لمن في. إذا رأوك تفعل هذا وتتواضع تواضعا غير مخل بمرؤتك فلا بأس بذلك أبدا، وهذا حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله، ما من عبد تواضع لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي يجلس في المسجد بعد الصلاة مع عموم الناس لا يكاد يعرف أيكم محمد، فيقول إن هذا الرجل الأبيض المتكئ، لم يكن معروفا بها لا تحيط به في كل الأحوال. فتواضع غير مخل وعذرا يعني تواضع لا يجعل الناس يتطاولون عليك. وأنت لا تهين رئيسك في العمل ولا مديرك، لا تهين رئيسك ولا مديرك بما تسقط هيبته، هذا شيء من هذا الباب. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.